قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. قال الناس: سبحان الله، أي ذئب يتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية: وما هما ثم. هذا دليل على فضيلة أبي بكر وعمر وعلى حسن تصديقهما وإيمانهما، سواء أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور المعلومة أو الأمور التي هي من الدلائل والآيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهما دون غيرهما دليل على منزلتهما العلمية ومنزلتهما العملية. وهكذا في كثير من الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أبا بكر وعمر، وسيأتي في فضائل عمر ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا الكلام من البقرة ومن الذئب، هل هو إخبار عن أمر قد حصل في زمن ماضي، أم كان إخبارا عن أمر سيأتي في زمن مستقبل؟ والذي يظهر أنه في زمن ماضي، لأن الذئب قال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. وهذا إنما يكون في آخر الزمان كما هو مذكور في أشراط الساعة. وقد حصل كلام بعض الحيوان مع بعض الإنسان، ومنهما جاء في دلائل النبوة أن رجلا بينما هو يرعى إذ جاءه ذئب فأخذ شاة من شياته فاستنقذها منه، فأقعى الذئب وكلمه بهذا الكلام: تأمنعني رزقا رزقنيه الله. فقال: وعجبا، ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب من ذلك، رجل بين الحرتين يحدث الناس بما كان وما يكون. فضرب الرجل مع غنمه إلى المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وهكذا قضية ذلك الرجل الذي كان له ماذا جني يأتيه، أو المرأة التي كان لها أيضا جني يأتيها، فجعل يصيح: اعلم نجيح أمر، يعني اعلم جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. وسمع منه هذا الحديث ثلاثا ثم ذهب يتطلب، فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم قد بعث يدعو الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام. الشاهد من هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب، وهي عبارة عن 8 أحاديث فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ولو تأملت كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، أو هكذا ما سطره الأجري في كتاب الشريعة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لرأيت الكثير الكثير الطيب. وربما ساق البخاري أكثر من هذه الأحاديث، فإن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في أحاديث عامة وفي أدلة عامة دلت على فضيلة الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين، ثم يدخل في أدلة يعني دلت على فضيلة العشرة وعلى فضيلة السابقين، ثم يدخل في أدلة دلت على فضيلة من شهد بعض الغزوات، غزوة بدر وهكذا غزوة الحديبية ونحو ذلك من الغزوات، ثم يدخل في فضائل مستقلة، فضائل مستقلة، سواء كانت هذه الفضائل قد نص عليها أو تؤخذ بالاستنباط. فإن أبي بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها، بل ذكروا في ترجمته أنها لم تؤثر عليه مخالفة لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل من عجيب شأنه أنه حين طولب بالميراث قال: أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فأبو بكر آية من آيات الله العظيمات البينات، لو وزن أبو بكر بمن بعده لوزنهم ورجح بهم علما وعملا وانقيادا وزهدا وورعا وذكرا وصلاة وخشوعا. وكم تتكلم في فضائل هذا الصحابي الجليل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند خلص المؤمنين. وأما الرافضة اللئام لا التفات إلى بغضهم له، بل إن بغضهم له دليل على فضيلته ومنزلته، إذ أنهم لا يحبون إلا من كان على شاكلتهم وعلى طريقتهم. وأما ما يدعوه من محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنما هي دعاوى انتحلوه من أجل أن يغر الناس به، وإلا فبعضهم يكفره، يكفر علي بن أبي طالب كما فعل ماذا ذلك الهبل لعنه الله، الهبل من الشيعة الغلاة ومن الشعراء الذين صار شعرهم في البلاد اليمنية، حتى قال قولا وبئس ما قال: إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه والثالث الرجس عثمان بن عفان، يا رب فلعنهم والعن محبهم، ولا تقم لهم في الوزن في الحشر ميزانا، ثلاثتهم لهم في النار منزلة من تحت منزل فرعون وهامانا، لعنه الله. وقد فعل، فقد ذكروا أن عند موته سود لسانه وتغير وجهه وجعل يلعن علي بن أبي وجعل يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: هو الكافر، هو الذي تنازل عن حقه. وهذا هو قول غلاتهم، وإنما يتزيون بحبه وينتحلون. والحمد لله قد رد على الهبل غير واحد من علماء البلد اليمني، سواء من علماء الزيدية أو من لم يكن زيديا، فإن سب الصحابة رضي الله عليهم لم يكن مشتهرا في البلاد اليمنية إلا بعد دخول الدعوة الرافضية، سواء في عن طريق الجارودية، نعم الهادوية الجارودية، أو كذلك الآن الدعوة الخمينية. وإلا كان مذهب اليمنيين يعني الشيعة إلعن يزيد ولا تزيد، كان هكذا قولهم: إلعن يزيد ولا تزيد. ويزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه ورحمه قد قال الناس فيه مقالات كثيرة، لكن الشاهد أن الناس كانوا على مذهب يعني ليس بذاك الغالي في آل البيت الذي يؤدي إلى الوقيعة في معاوية رضي الله عنه والوقيعة في بقية الصحابة. يعني قاعدة عندهم: إلعن يزيد ولا تزيد. حتى أنه لما كتب بعض الحضارم قصيدة شعرية يلعن فيها الصحابة ووصلت إلى يد الإمام يحيى حميد الدين، رد عليه: هذا ليس مذهبي، هذا ليس مذهبي، بل إن يحيى بن حمزة الشيعي الزيدي ألف رسالة في عدم سب الصحابة والدفاع عن الصحابة، وحققها شيخنا مقبل رحمه الله، هكذا الشوكاني ألف رسالة، والشوكاني عالم سنة. إلا أن كان سب الصحابة غير شائع في اليمن إلى عهد قريب، وإن وجد عند بعض الهادوية، أما الزيدية كانوا يقولون: إلعن يزيد ولا تزيد. أما الآن ساءت أفعالهم، ليس معاوية فقط، إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى الخلاء يقول له صاحبه: أين تريد؟ قال: أريد معاوية، أريد معاوية يعني الحمام، سموه معاوية. ثم ما زال بهم صنيعهم حتى تجرأوا على أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان وطلحة والزبير، بل جماهير الصحابة ما تستطيع أن تقول أن الشيعة لا سيما الرافضة يرضون عن عن ماذا كثير من الصحابة، بل إن الرافضة لا يترضون إلا على 11 وقيل 17 صحابيا، يعني جميع الصحابة الذين حضروا الموقف وكانوا فوق 120,000، وبعضهم يقول 140,000، هؤلاء عند الرافضة كلهم مطرحون، لأنهم يترضون على علي والحسن والحسين وفاطمة وابن عباس وسلمان الفارسي وعمار وهكذا العباس، يجمعون مجموعة يصلون إلى 11 أو إلى 17 على قول لبعضهم. قبحت أفعالهم وقبح صنيعهم، أنصار الإسلام العظيم بأئمته العظام إلى 17. لا إله إلا الله، ما أسوأ صنيع هؤلاء القوم على أمة الإسلام قديما وحديثا، والحمد لله رب العالمين.